بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجز بها بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع عليهم فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال: رواه الإمام أحمد. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، وهي أنه لو صلى المأموم خلف الإمام وبينهما حائل، يعني حاجز ومانع، فإن الصلاة صحيحة، أعني صلاة المأموم إذا كان قادرا على متابعة الإمام بأن يرى الإمام أو يسمع صوته أو يرى الصفوف التي خلف الإمام. فالحاجز الذي يمنع من مشاهدة الإمام مباشرة أو من مشاهدة كل الإمام فإنه لا يضر ما دام المأموم قادرا على المتابعة من خلال سماع الصوت ومن خلال رؤية الصفوف أو بعض الصفوف التي وراء الإمام. وهذا الحكم سيأتي الكلام عليه مفصلا كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي في آخر درس وقفنا عنده في هذا الكتاب المبارك، هو ما جاء في وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس، وأن الإمام إذا صلى في محل مرتفع والمأمومون صلوا في مكان منخفض فإن ذلك سائغ. لكن من العلماء من قيده بالحاجة، كأن يقف الإمام في مكان عال ليراه الناس ويتعلموا من فعله، أما أن يستأثر الإمام بمكان عال يقف فيه ويصلي الناس وراءه فإن ذلك مما كرهه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة ذلك. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث، منها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه وهو على المنبر، قام وهو على المنبر وركع وهو على المنبر، ولما أراد السجود نزل القهقرى وسجد. ثم صنع ذلك في الركعة الثانية، ثم لما سلم قال لهم إنه إنما فعل ذلك ليتعلم الناس منه عليه الصلاة والسلام كيفية أداء الصلاة. وأذر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كرهوا ذلك وأنهم نهوا عن ذلك، بل أخبروا أن هذا مما كانوا ينهون عنه في أيامهم، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الفقهاء من منع صلاة الإمام في مكان أعلى من الماموم، أما منهم من رخص في ذلك إذا كان الغرض من هذا التعليم. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع مما يشعر بجواز ذلك أو يشعر بمنع ذلك، يقول لا تعارض بينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل بعد أن نهى، كما يقول الإمام الشوكاني إذا جاء نهي عام يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك النهي، ثم جاءنا بعد ذلك فعل يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الفعل يشعر بأنه فعل ما نهى عنه أصحابه، فإن هذا لا ينبغي أن يحمل على التعارض، ولا ينبغي أن يصار فيه لا الناسخ والمنسوخ، وإنما يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن هذا الفعل الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون من خصائصه ويكون خصوصية له، ولذلك يبقى النهي على ما هو عليه ويحمل الفعل على خصوصية اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا جمع الإمام الشوكاني رحمه الله بين هذه الأحاديث التي جاءت ظاهرها التعارض بين الفعل والنهي. والأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب هي قوله عن همام أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أما الناس بالمدائن على دكان، يعني على مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ والقائل هو أبو مسعود الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولذلك قال له حذيفة بلى، يعني صدقه فيما قال. قد ذكرت حين مددتني، رواه أبو داود، يعني قد ذكرت ذلك النهي، كأنه يقول معتذرا بأنه إنما فعل ذلك نسيانا عندما صلى بالناس وهو على الدكان، يعني المكان المرتفع. فلما ذكره أبو مسعود تذكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك استجاب لذلك الأمر الذي يمنع من قيام الإمام في محل مرتفع عن المامومين. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني دونه في المكان، يعني أسفل منه. والحديث كما أشار أنه رواه الدارقطني. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، يعني المنبر فيه، قال فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ. فلما انصرف قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال والحديث متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مكان مرتفع، وأنه يعني فعل ذلك عن قصد وعن عمد، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك أن يأتم الناس به. فظاهر هذا الحديث أنه معارض بحديث ابن مسعود، وأنه معارض بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. وقد عرفتم ما جمع به الإمام الشوكاني بين الأحاديث، فحمل هذا على الخصوصية، وحمل الأحاديث التي قالت بالنهي على العموم. وكنا قد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على كثير من مسائله، ووقفنا عند قول الشارح قال: الحديث الأول صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا حديث حذيفة. قال: وفي رواية للحاكم التصريح برفعه، وهو أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه أن الإمام كان عمار ابن ياسر، أن الإمام كان عمار بن ياسر وليس حذيفة بن اليمان. ولعل القصة يعني قد تكررت، فحدث ذلك مرة لعمار وحدث مرة لحذيفة. قال: والذي جبذه حذيفة. قال: وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول أقوى، يعني حديث حذيفة، وأنه من مسند حذيفة، وأن الإمام هو حذيفة. نعم، ها؟ في قول أبي مسعود: كنا نهينا أو ننهى عن ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. في قول ابن مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ لأن قوله ينهون يحتمل أن يكون الناهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون غيره. لكن في رواية أبي داود جاء التصريح بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال: ولكنه مرفوع، لكن يقول فيه مجهول. والأول أقوى، يعني أنه مبني للمجهول في قوله كنا ننهى أو كانوا ينهون. لكن وإن كان هذا الخبر لم يصرح فيه بالرفع، إلا أن علماء الحديث يقولون إن له حكم الرفع، فهو مرفوع حكما إن لم يكن مرفوعا صراحة. ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا قال القائل منهم كانوا ينهوننا أو كنا ننهى، فإن الأمر والنهي في ذلك الزمان إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال وحكم علماء الحديث بأن هذا يعطى حكم الرفع. ها؟ فين الحصر هذا؟ لا، لا يدل على الخصوصية، وإنما يبين أن هذا الفعل الذي فعله أراد بالناس أن يأتموا به. قال: وحديث ابن مسعود ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، يعني ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الذي سماه بالتلخيص الحبير، وهذا الكتاب إنما ألفه لتخريج الأحاديث التي أوردها الإمام الرافعي في شرحه الكبير على أحد كتب فقه الشافعية. جاء الحافظ ابن حجر وأخرج هذه الأحاديث، ساقها في كتاب، وبين درجة كل حديث، من حيث الصحة والضعف والقبول والرد. ولذلك الحافظ ابن حجر عندما ساق هذا الحديث وسكت عنه، هل سكوت الحافظ ابن حجر يعتبر احتجاج بالحديث أم ماذا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تصريح من الحافظ، لأن بعض الكتب التي ألفها علماء الحديث بيّنوا منهجهم فيها وقالوا إنهم إذا أوردوا حديثا وسكتوا عنه فالحديث صالح للاحتجاج. وأول من قال ذلك وفعل ذلك أو فعل ذلك هو أبو داود، الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله، فإنه لما كتب كتابه السنن وكتب إليه أهل مكة يستفتونه ويسألونه عن كتابه فقال ألفت كتابا في السنن أو جمعت كتابا في السنن فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. ولذلك الحديث الذي يريده أبو داود ولا يتعقبه بشيء يكون صالحا للاحتجاج أو للاعتبار على حسب ما فهمه علماء الحديث. وجاء على هذا المنهج الإمام المنذري رحمه الله، فإنه لما شرح السنن سار على منهج صاحب السنن، فإذا سكت عن حديث دل ذلك على صلاحيته. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص هل سار على هذا المنهج أو لا مسألة تحتاج إلى دليل. ولأن السكوت على الحديث لا يلزم منه الحكم بالصلاحية، بل ربما سكت عنه رحمه الله لأنه لم يجد من تكلم في الحديث أو لم يتبين له فيه علة أو لم يتضح له موقف بعض الرواة ولذلك ساقه وسكت عنه. ومجرد السكوت لا يلزم منه حكم ولا دليل كما هو الحال في سنن أبي داود. ولذلك قول الشارح هنا ذكره الحافظ بالتلخيص وسكت عنه، يعني لا يشفي غليلا ولا ينطق بحكم. قال وأثر أبي هريرة، أثر أبي هريرة أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، والبيهقي يعني في سننه الكبرى. قال وذكره البخاري تعليقا، أي ساقه بدون سند أو بحذف بعض السند، لكن سياق البخاري له في كتابه إنما هو مشعر بأن هذا الحديث أو بأن هذا الأثر صالح للاستشهاد به، ولأنه مما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعارضوا. لكن أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليس نصا في محل المسألة، وهي ارتفاع الإمام عن المأمومين، وإنما هي في مسألة أخرى، أعني أنها ارتفاع المأموم عن الإمام، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إنما صلى على ظهر بيت، هذا البيت أعلى في مكانه من الموقف الذي وقف فيه الإمام. فحديثه أو أثر أبي هريرة يستدل به على الجزء الآخر من المسألة وهي ارتفاع الماموم عن الإمام. أما الجزئية الأولى فقد عرفنا فيها الآثار التي تنص على النهي عن ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليتعلم الناس. ولهذا قال: وأثر أبي هريرة أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا. قوله بالمدائن في حديث حذيفة بن اليمان أنهم صلوا في المدائن، والمدائن مدينة بالعراق سميت هكذا بالمدائن، والنسبة إليها يقال فلان المدني. المدائن ينسب إليها فيقال المديني، النسبة إليها على خلاف القياس يقال فيها المديني. ومنهم علي بن المديني رحمه الله، فإنه منسوب إلى هذه المدينة، إلى مدينة المدائن. وأما النسبة إلى المدينة النبوية مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهي أيضا على خلاف القياس، فينسب إليها بقولهم المدني. فالمدني نسبة إلى المدينة، والمديني نسبة إلى المدائن. نعم. قال: وهي مدينة قديمة على دجلة أو على دجلة تحت بغداد. قوله على دكان، قال بضم الدال المهملة وتشديد الكاف، قال والدكان الحانوت. قيل النون زائدة يعني أصله الدكة أو الدكة، وقيل أصلية فهي الدكان، وهي الدكة بفتح الدال، وهو المكان المرتفع يجلس عليه. ولما كان من عادة أصحاب الدكاكين أن يكون جلوسهم في مكان مرتفع سمي الدكان بهذا الاسم. قال: قوله كانوا ينهون، قال بفتح الياء والهاء. ورواية ابن حبان: أليس قد نهي عن هذا، يعني ساقه على سبيل الاستفهام التقريري. قوله حين مددتني، أي مددت قميصي وجبثته إليك. وهذا إنما قاله حذيفة إشعارا منه بأنه يوافق أبا مسعود في ذلك الإنكار، وأنه إنما صلى في الدكان على سبيل النسيان. قال: ورواية ابن حبان: ألم ترني قد تابعتك. وفي رواية لأبي داود قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. على أن هذه الرواية من مسند عمار بن ياسر، كما قلنا إذا كان المسألة قد تعددت، أو على سبيل الترجيح أن الرواية إنما هي عن حذيفة وليست عن عمار. لكن كما ذكر في الرواية الأخرى، رواية أبي داود، أن الإمام هو عمار بن ياسر، وأن الذي جبذه إنما هو حذيفة بن اليمان. قال: وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في المجلس. قال ابن رسلان، وقد عرفنا أن ابن رسلان أحد شراح سنن أبي داود، ولما كان الحديث في سنن أبي داود لذلك عنا أو عمد الإمام الشوكاني إلى النقل عن ابن رسلان. قال ابن رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به فلا أن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أو لا. كأن ابن رسلان يريد أن يطرد الحكم ويقول إذا كان النص قد جاء في نهي الإمام أن يرتفع وأن يعتلي عن المأموم فالنهي عن ارتفاع المأموم على الإمام من باب أولى، يعني بالقياس الأولوي، لأن الإمام له بعض الخصائص والميزات التي ليست للمأموم، فإذا لم يكن ارتفاع الإمام عن المأمومين مزية له فكذلك ارتفاع المأمومين عن الإمام من باب أولى. قال: ويؤيد الكراهة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد عرفنا حديث ابن مسعود وهو أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حديث ابن مسعود نص في الإمام، وأما المأموم فهو على سبيل الإيه؟ على سبيل القياس الأولوي. قال: وظاهر النهي فيه أن ذلك محرم لولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الارتفاع على المنبر. وقد فحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أنه صلى بالناس وهو على المنبر مما يدل على صرف النهي عن التحريم إلى ما هو دون ذلك كالكراهة أو نحوها. قال: وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المؤتم في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما. يقول المهدي في كتابه البحر الذخار: حكى أن علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام لو ارتفع وصلى في مكان أعلى من مكان الإمام في خارج المسجد وهو يقتدي بالإمام فإن ذلك جائز، لكنه حدده بارتفاع قدر قامة، وأما إن زاد عن القامة فظاهر كلامه أنه لا يصح. وهذا الاستدلال منه رحمه الله استدلال يفتقر إلى دليل، إلا إذا اعتبر أن المنبر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاعه قدر قامه فقد يكون ذلك هو وجه الاستدلال، إلا أن المسألة مختلفة، فالكلام هنا عن المأموم لا عن الإمام، وارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بأصحابه إنما كان من فعل الإمام، فمحل ووجه الاستدلال وجه مختلف. قال: وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المؤتم في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما، يعني فإن كان المأموم محاذيا للإمام أو متقدما عنه فلا تصح الصلاة. قال: واستدل لذلك أيضا بفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، وهو أنه صلى كما قال هنا عن أنس، أو كما قال في أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. فهذا هو وجه الاستدلال. قال واستدل لذلك أيضا بفعل أبي هريرة المذكور في الباب، وقال المذهب أن ما زاد فسد، هكذا عندكم، أن ما زاد يعني عن القامة فسد، أي فسدت به الصلاة. قال واستدل على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإجماع في المفرط، ولا دليل على جواز ما تعدى القامة. هذا وجه الاستدلال عند صاحب البحر. يقول الأصل أن من بعد عن الإمام وصلى في مكان بعيد أو عال، الأصل أن ذلك ممنوع، لكن جاءت النصوص بالإذن بقدر القامة، كما جاء في حديث أبي هريرة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن صلى على المنبر، وقدروا المسافة بأنها بقدر القامة. قالوا فإن كان في هذا الحدود فجائز، وإلا فلا. هذا معنى قوله ولا دليل على جواز ما تعدى القامة. قال ورد بأن الأصل عدم المانع، فالدليل على مدعيه. ورد بعض الفقهاء على صاحب البحر بأن إجازة القامة وتحريم ما سواها هذا تحكم، لأنه إذا جاز أصل الارتفاع والعلو عن الإمام فيكون ذلك هو الأصل ولم يحدده الشارع، فيبقى الجواز على الأصل. ومن يقول إنه محدد بالقامة فعليه أن يورد الدليل المحدد. وذكر القامة في الحديث إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام، ومن باب ذكر بعض الشواهد، ولا يلزم منه أن لا يزيد عن القامة. قال وذهب الشافعي إلى أنه يعفى قدر 300 ذراع، المراد بقوله 300 ذراع، هل المراد بها البعد أو الارتفاع؟ ظاهره أن المراد به البعد، وأن الفقهاء لا يفرقون بين البعد وبين الارتفاع، وقدروا 300 ذراع. قالوا لأن في هذا الحدود يمكن للمأموم أن يتابع الإمام، فإنه لو بعد عنه بذلك المقدار يتعذر عليه المتابعة، حيث لا يسمع التكبير. ولو كان هذا المقدار ارتفاعا أيضا يتعذر على المأموم متابعة الإمام، حيث لا يشاهد أو لا يسمع صوته أثناء الانتقال. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تحديده 300 ذراع لأنها القدر الذي ينبني عليه ويترتب عليه المتابعة، يترتب عليه المتابعة. قال واختلف أصحابه في وجهه، يعني في توجيه هذا القدر. وقال عطاء لا يضر البعد في الارتفاع مهما علم المؤتم بحال الإمام، يعني ما دام المأموم قادرا على المتابعة مهما كان ارتفاعه فإن ذلك جائز. وأما ارتفاع المؤتم في المسجد فذهب الهادوية إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة. نعم، فذهبت الهادوية إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة، وكذلك قالوا لا يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره، وإنما وفي قدر لا يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره، وإذا زاد على القامة كان مضرا من غير فرق بين المسجد وغيره، يعني جعل القدر مقدار قامة. وهذا التحديد كما قلت ربما أخذوه من تقديرهم للمكان الذي ارتفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن صلى بأصحابه وهو على المنبر. ثم يقول والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام عن المأمومين من غير فرق بين المسجد وغيره. ها؟ ما اسمعك؟
الهادوية.
الهادوية طائفة من الزيدية، طائفة من الزيدية من فقهاء آل البيت، فقهاء الزيدية، هؤلاء هم الهادوية. يقول الشوكاني رحمه الله والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها، يعني مجرد الارتفاع. لكن الشوكاني كما ذكرنا إنما منع المأموم منع غير النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخذ ذلك من حديث حذيفة وأخذ ذلك من حديث ابن مسعود، حيث جاء التصريح بالمنع فأطلقه وجعله عاما يشمل كل ارتفاع وكل علو، وأخرج حديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدته المشهورة، وهي أنه إذا جاء الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود النهي فإن الفعل يحمل على الخصوصية. ولذلك قال والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها، لقول أبي سعيد إنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا عندكم لقول أبي سعيد؟ ها؟ ولا أبي مسعود؟ لأن الرواية اللي عندنا عن همام أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه، ولا لا؟ فكيف صارت هنا أبي سعيد؟ لعل في هذا إيه خطأ. قال لقول أبي سعيد إنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. وأما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولتعلموا صلاتي، وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المأمومين إذا أراد تعليمهم، يعني دل ذلك على أن هذا يخص من العموم. قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، يعني الحديث لا يكون دليلا له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل ذلك بالتعليم، يعني فيصار في الحديث حسب علته، ولا يقال فيه إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن صلى بأصحابه لكنه بين لهم أن ذلك بقصد أن يتعلموا وأن يتموا. قال: لا يستقيم لأن اللفظ لا يتناوله، والانفراد الأصلي بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره. هذه العبارة معناها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علة وذكر علة، وكأن هذا الحديث تنطبق فيه القاعدة المشهورة عند علماء الأصول، وهي إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص أو صلى بالناس وهو في مكان عال، وبين لهم عن العلة في ذلك، وقال: لأنه استهدف أن يعلم الناس. ومعنى هذا الكلام أنه إذا صلى الإمام في مكان عال بقصد أن يعلم الناس شيئا لا بأس، لكن أن يصلي بالناس في مكان عال عنهم دون أن يهدف من وراء ذلك التعليم فلا. هذا ما أراد قوله: والانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره، فلا بد من النهي يعني عن أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين إذا لم يقصد التعليم، فإن قصد التعليم فلا بأس من الصلاة. ثم يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله: على أنه قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهى عن شيء نهيا يشمله بطريق الظهور، أي أن النبي داخل في ذلك النهي، ثم فعل ما يخالفه، أي ما يخالف ذلك النهي، كان الفعل مخصصا له من جهة العموم دون غيره، يعني يكون هذا الحكم خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعدى إلى غيره، حيث لم يقم الدليل على التأسي به في ذلك الفعل، فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهي عن الارتفاع باعتبار الأمة، أي فالحكم في الأمة قائم، وهذا على فرض تأخر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر عن النهي عن الارتفاع، وعلى فرض تقدمها أو التباس المتقدم من المتأخر، فيه الخلاف المعروف في الأصول. ما هو الخلاف المعروف؟ إذا عرفنا أن النبي نهى في أول الأمر ثم فعل، فهذا الفعل يدل على نسخ ليه؟ على نسخ الأمر، يعني فيكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا للنهي المتقدم. وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المتقدم والنهي متأخر، يكون النهي ناسخا لذلك الفعل. أما إذا التبس الأمر، أي بأن لم نعرف أيها الناء المتقدم من المتأخر، فهنا من العلماء من يتوقف. والشوكاني رحمه الله وضع لنا قاعدة وهي أن الحكم يبقى عاما، وأن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، يعني بسبب تفريط منه، يعني المحل فيه سعة لكنه آثر أن يصلي في مكان عالم بالرغم من وجود المكان في الصفوف. هذا معنى قوله فإن كان مفرطا. قال وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون، فإن كان مفرطا يعني الارتفاع، يعني العلو شاهق، فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره. وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. قال ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور، يعني أنه صلى على ظهر المسجد ولم ينكر عليه أي لم ينكر عليه أحد. حمل ذلك على أن ارتفاعه لا يصل ولا يتجاوز 300 ذراع. قوله فكبر، يعني هذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى على المنبر قرأ كبر فقرأ ثم كبر فركع، ثم لما أراد الهوية إلى السجود نزل القهقرى وسجد. قال وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره. وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. قال ويعضد هذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه المذكور ولم ينكر عليه. قوله فكبر وهو عليه، يعني على المنبر، ثم ركع. قال لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية، وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير، وقد بين ذلك البخاري في رواية له عن سفيان عن أبي حازم ولفظه كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى. قال والقهقرى بالقصر المشي إلى الخلف، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة. قال وفي الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة، يعني إذا كان يسيرا أو كان لمصلحة الصلاة. قال وقد تقدم تحقيقه قوله ولتعلموا صلاتي، قال بكسر اللام وفتح المثنات الفوقية وتشديد اللام ولتعلموا صلاتي، وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض. ثم قال قوله أنه كان يجمع إلى آخر القول، قال فيه جواز كون المؤتم في مكان في خارج المسجد. قال في البحر ويصح كون المؤتم في داره والإمام في المسجد إذا كان يرى الإمام أو المعلم ولم يتعدى القامة، إذا كان يرى الإمام أو المعلم أو هكذا عندكم إيش يقصد بالمعلم؟ المعلم يعني المبلغ إذا كان يرى الإمام أو المبلغ. فخلاصة القول أن المسألة فيها فرق بين الإمام والمأموم، فارتفاع الإمام يذهب كثير من الفقهاء إلى كراهيته إلا إذا كان لحاجة كالتعليم، أو المعلم المبلغ الذي يبلغ وراء الإمام كي يسمع الناس تكبير الإمام، فهذا لو كان في مكان عالي فلا بأس، لأن هذا مأموم. لكن منهم من حصر الارتفاع بقدر لا يزيد عن 300 ذراع، ومنهم من أطلقه شريطة أن يتمكن المأموم من متابعة الإمام. ثم قال: باب ما جاء في الحائل، باب ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم. ومعنى ما جاء في الحائل أي جواز ذلك. نعم. ها؟ ما سمعت؟ مثل ارتفاع المأموم. حتى وإن كان، لأن الغرض منه أنه يرى الإمام وأنه يتابع الإمام، فإذا كان في صفوف متأخرة قد لا يرى الإمام، وعندئذ لا يكون تبليغه عن الإمام مباشرة، فإذا وضع في مكان مرتفعين من أجل أن يبلغ الناس تكبيرات الإمام فلا بأس. واضح؟ ما سمع ولا ما يتعدى القامة. القامة ما تعرف ما هي القامة؟ هذا عبارة عن مقياس طول، يعني إذا مددت يديك ارتاد الارتفاع، فإذا كان موقف الإمام فوق القامة يعتبر هذا أمر منهي عنه، لكن إذا كان دون القامة فلا بأس. واضح؟ قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار، يعني يجلسون عليها، ونحتجز بها بالليل، وقد يقال نحتجر بها بالليل، نحتجز من الحجز يعني تكون حاجزا بينهم وبين الناس، فيحجزون بهذه الحصير أن يدخل داء، يعني يدخل عليهم إنسان أو حيوان، أو يحتجرون بها بمعنى أنهم يحددون بها فناء البيت فيقال يحتجرها أو يحتجر بها. هذه الحصير كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها حاجزا بينه وبين الناس في الليل، وكان يصلي من وراء هذه الحصيرة كأنه في بيته. فأصحابه رضوان الله عليهم جاءوا يوما إلى المسجد وهو يعني بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد احتجز بهذه الحصيرة، فوقفوهم من ورائه بينه وبين الحصيرة، وقفوا وراء الحصيرة فكانت الحصيرة بينه وبينهم، وأتموا به صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر إنما كان في رمضان، وقفوا وصلوا بصلاته، ثم إن الناس تسامعوا فاجتمع في اليوم الثاني عدد أكثر من عدد اليوم الأول، وهكذا صلوا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أحس بهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون وراءه طلب منهم ألا يفعلوا، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، حيث قال لأصحابه: أخشى أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. ف ثم إنه عليه الصلاة والسلام امتنع عن الخروج وكان يصلي في بيته ولم يخرج إليهم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم من رأفته بأمته خشي أنها تفرض عليهم فلا يستطيعون أداءها، ولذلك لم يخرج إليهم في اليوم الثالث. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينهم حصير قد احتجز به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكان، أو احتجر به البيت، ومع ذلك لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام إن صلاتكم غير صحيحة، بل إقراره له صلى الله عليه وآله وسلم مشعر بصحة صلاتهم. ومن هنا استدل الفقهاء على أن المأموم لو صلى وراء الإمام وبينه وبين الإمام حاجز لا يتمكن الإمام فيه من رؤية المأموم، لا يتمكن المأموم فيه من رؤية الإمام، بل يكتفي بسماع الصوت، فإن ذلك أمر لا بأس به وجائز. ولهذا قال: قال فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته، يعني معتمدين على السماع. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، يعني المؤتمين، فاطلع عليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني اكتفوا، وعليكم بالشيء الذي تستطيعونه ولا تتحملوا ما لا تطيقون، لأن الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمر لا يطيقه الكثير. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر لنا أنه هم، يعني أن ينقطع عن الصلاة، أن ينقطع عن الصلاة لطول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول: لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالبقرة قلت يقف عند 100، ثم قلت يقف عند 200، ثم إنه أتم الصلاة ولم يكتفي بذلك، بل إنه قرأ النساء وآل عمران، وكل ذلك في ركعة واحدة. ولهذا أشفق صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من أنهم لا يستطيعون أن يتابعوه في صلاته، ولذلك قال لهم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الله سبحانه وتعالى يفرح بصلاة عبده وبتوبة عبده وبلجوء عبده إليه، ولذلك يقبل عليه جل وعلا بوجهه ولا ينصرف عنه حتى يكون هو المنصرف، يعني بعد أن يقضى له حاجته. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ألا يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، فقال لهم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى حتى تملوا. قال: الحديث رواه أحمد. يقول الحديث: قد تقدم نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما ذكرت عائشة ذلك في صلاة وفي قيام رمضان، حيث قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحجرة التي احتجرها بالحصير، فسمع الناس صلاته فصلوا بصلاته، ثم إنهم في اليوم الثاني صلوا بصلاته لكنهم تكاثروا، وجاء اليوم الثالث فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظروا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. على كل حال يا إخوان، إذا كان يعني محتمل أن يكون غدا، يكون درسنا في رمضان بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله.